أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام. عليكم السلام والرحمة والإكرام. كان الكلام سابقا في التطبيق الأول من تطبيقات قاعدة لا ضرر، ووصل الكلام فيه إلى ما هو وجه الربط بين التعليل والمعلل في قوله عليه السلام: اذهب فاقلعها وارمي بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار. حيث إن ظاهر سياق التعليل أن المعلل بلا ضرار هو الأمر بالقلع، وهذا ما طرح التساؤل في أن الأمر بالقلع هل هو شرعي أو ولايتي. وسبق أن ذكرنا بعض الوجوه. الوجه الأخير في تحليل سياق هذه الفقرة ما ذكره السيد الأستاذ مد ظله في قاعدة لا ضرار، من أن التعليل لا يعود إلى فقرة لا ضرر، وإنما يعود إلى فقرة لا ضرار. وبيان ذلك بحسب مبناه أن مفاد قوله لا ضرر ولا ضرار نفي التسبيب للضرر والتسبيب لعدم الضرر. فالفقرة الأولى وهي قوله لا ضرر مفادها نفي التسبيب للضرر، أي أن المشرع لم يتسبب لضرر على المكلف، بينما مفاد الفقرة الثانية لا ضرار التسبيب لعدم الضرر، أي أن المشرع كما لم يتسبب لضرر على المكلف فإنه تسبب لعدم الإضرار بالمكلف. فكأن من معالم هذا الشرع الحنيف أنه لم يتسبب بضرر على أحد، بل تسبب لعدم الإضرار بأحد. وبالتالي فبما أن مفاد الفقرة الثانية وهي لا ضرار التسبيب لعدم الإضرار بالمؤمن، مقتضى عدم التسبيب حكمان: الحكم الأول حرمة الإضرار، لأن معنى التسبيب لعدم الإضرار أن يحرم الإضرار حتى يصدق على تحريمه للإضرار، سواء أضر مكلف بنفسه أم بغيره، حتى يصدق على تحريم الإضرار أنه تسبيب لعدم الإضرار. فالحكم الأول هو الحرمة، والحكم الثاني أن للحاكم الشرعي الصلاحية والولاية لمنع أي وسيلة من وسائل الإضرار بالناس، بحيث متى كان هناك وسيلة للإضرار بالناس فللحاكم الشرعي الولاية والصلاحية لرفع تلك الوسيلة ولمنعها. فهو من جهة حرم الإضرار، ومن جهة أخرى منع الوسائل التي تؤدي إلى الإضرار بالناس. فبناء على ذلك يتضح وجه الربط بين قوله اذهب فاقلعها وارمي بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار، أي بما أن لا ضرار تعني تحريم الإضرار، وأن للحاكم الشرعي أن يتدخل في منع وسائل الإضرار، لأجل ذلك تدخل الرسول صلى الله عليه وآله بما هو حاكم شرعي، بما هو ولي الأمر، تدخل فرفع وسيلة الإضرار بولايته، ألا وهي اتخاذ مثلا سمرة نخلته أو عذقه في بيت الأنصاري وسيلة للإضرار بالأنصاري. فالأمر بالقلع أمر ولايتي صادر من الحاكم الشرعي، ولكنه صادر على أساس لا ضرار، يعني على أساس أن من معالم هذا الشرع التسبيب لعدم الإضرار، ومن التسبيب لعدم الإضرار منع وسائل الإضرار بالولاية. وهذا الذي ذكره مد ظله من حيث تحليل الرابط بين التعليل والمعلل متين، لو سلمنا بالمبنى، يعني لو سلمنا بأن مفاد لا ضرار هو عبارة عن التسبيب لعدم الإضرار، وأن التسبيب لوحظ بالجامع بين الحرمة والمنع الولاية من وسائل الإضرار، ولكن المبنى نفسه محل تأمل باعتبار أن ظاهر السياق أن النفي في لا ضرر، أن النفي في لا ضرار على نسق النفي في لا ضرار، فدعوى أن النفي في لا ضرار بمعنى التسبيب للعدم، بينما النفي في لا ضرر بمعنى عدم التسبيب للوجود، هذا مناف للسياق نفسه. ظاهر السياق أن كلا النفيين على نسق واحد، مضافا إلى أن تحميل لا ضرار هذا المعنى الجامع بين حكم تكليفي وحكم وضعي، فالحكم التكليفي بمعنى تحريم الإضرار تكليفا، والحكم الوضعي بمعنى أن لولي الأمر الولاية في منع نفوذ أو وجود وسائل الإضرار، تحميل لا ضرار هذا الجامع بلا شاهدين. هذا تمام الكلام في التطبيق الأول، ألا وهو تطبيق لا ضرر ولا ضرار على تطبيق لا ضرر ولا ضرار على إعمال الحاكم الشرعي ولايته في تعارض الضررين أو تزاحم الحقين كما مر بيانه في الجلسة السابقة. نأتي إلى التطبيق الثاني من تطبيقات لا ضرر، ألا وهو حكومة لا ضرر على الأمر العبادي، سواء كان صوما أو صلاة أو طوافا أو وضوءا أو غسلا. ونقوم أولا بالتصنيف، فنتحدث عن كل صنف على حدة، إذ تارة يقع الحديث حول الصوم الضرري، وأخرى حول العبادة الضررية غير الصوم وغير الوضوء كالصلاة والطواف والسعي، وثالثة حول الوضوء الضرري. ومنشأ التصنيف هو اختلاف الأدلة في المقام. أما الصنف الأول وهو الصوم الضرري، ففي الصوم الضرري اختلف كلام سيدنا الخوئي قدس سره الشريف بينما ذكر في منهاج الصالحين وما ذكر في موسوعته المباركة تعليقا على كلام متن العروة. ففي المنهاج في باب الصوم قال: من صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف، يعني تبين أن صومه ضرري فصومه صحيح، إلا أن يكون الضرر بحد الحرمة، أي كان الضرر من مصاديق الإلقاء بالنفس في التهلكة مثلا، فإذا كان الضرر بحد الحرمة الصوم باطل على كل حال عالما أو جاهلا، لأن المبغوض لا يصلح للمقربية. فالكلام في الشق الأول أنه قال: إذا صام باعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف فصومه صحيح، لكنه أفاد في موسوعته في الجزء 21 صفحة 496 في تعليقته على متن العروة موافقته لمتن العروة في القول بالبطلان، أي أن المكلف لو صام باعتقاد عدم الضرر فتبين أن صومه ضرري فالصحيح هو البطلان. وهنا يتأمل في أن مفاد أو أن الأمر بالصوم ما هو الرافع له؟ هل الرافع له هو الظهور الأولي للآية، أم الرافع له ظهور سياق استثناء المريض في الإرفاق، أم أن الرافع له حديث لا ضرار؟ فهنا ثلاثة وجوه قد يستفاد منها رفع وجوب الصوم الضرري. الوجه الأول ما ذكره هو في موسوعته المباركة، قال: ظاهر المقابلة في الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. مقتضى المقابلة بين من شهد من كان مريض أن موضوع الأمر بالصوم الحاضر الصحيح الحاضر السليم، هذا مقتضى المقابلة، وعليه فذيل الآية مقيد لموضوع الحكم في صدر الآية، أن يتبين بقرينة المقابلة أن موضوع الأمر بالصوم من الأول هو الحاضر السليم أو الحاضر الصحيح. إذن بالنتيجة المريض لا أمر بالصوم في حقه أصلاً، علم بالمرض أم لم يعلم، علم بالضرر أم لم يعلم، لا أمر بالصوم في حقه. فإذا صام باعتقاد عدم الضرر ثم انكشف أن الصوم ضرري تبين أن لا أمر بالصوم في حقه، فلا يمكن تصحيح صومه لا بالأمر إذ لا أمر في حقه، ولا بالملاك إذ الكاشف عن الملاك هو الأمر، فمع سقوط الأمر فلا كاشف عن الملاك. وبالتالي مقتضى الآية المباركة الحكم بأن من صام باعتقاد عدم الضرر فتبين ضررية صومه أن صومه باطل كما ذكر في العروة. الوجه الثاني أن يقال إن الرافع لوجوب الصوم ظهور قوله فمن كان منكم مريضا في سياق الإرفاق، أي أن الآية في مقام الإرفاق بالمريض، وأن مقتضى الإرفاق أن لا يلزم بالصوم، فغاية ما يستفاد من سياق الإرفاق ارتفاع الإلزام لا أصل الطلب، بما أن ظاهر الذيل سياق الإرفاق بالمريض بمقتضى كونه مريضا أو مسافرا، فإن مقتضى المدلول الالتزامي لسياق الإرفاق أن المرتفع في حق المريض هو الإلزام بالصوم، لا أصل الأمر بالصوم، لا أصل طلب الصوم. وبالتالي إذا صام معتقدا عدم الضرر فتبين أن الصوم ضرري، مقتضى القاعدة صومه صحيح لأن أصل الأمر بالصوم باق لم يزل، سياق الإرفاق لا يرفع أصل الطلب. الوجه الثالث أن يقال بأن الرافع للأمر بالصوم هو لا ضرر، حديث لا ضرر، وبما أن حديث لا ضرر وارد مورد امتنان، إذن مقتضى الامتنان ارتفاع الإلزام لا ارتفاع أصل الطلب. وبعبارة أخرى، لو قلنا بأن من صام معتقدا عدم الضرر أو جاهلا بالضرر فتبين أن صومه ضرري، لو قلنا بفساد صومه لكان ذلك خلاف الامتنان عليه، فمقتضى الامتنان الذي هو سياق حديث لا ضرر أن لا يحكم ببطلان صوم من صام معتقدا عدم الضرر. إذن كلامه في المنهاج يوافق الوجهين الآخرين اللذين ذكرناهما لكنه لم يتعرض لهما، وإنما الذي تعرض له الوجه الأول وهو الموافق لما في تعليقته على متن العروة. نعم، إذا كان الصوم سببا لضرر بحد الحرمة فالصوم حينئذ مبغوض لكونه سببا للضرر المحرم، والمبغوض لا يصلح للمقربية، علم المكلف بذلك أم جهل. هذا ما يتعلق بالصنف الأول ألا وهو الصوم الضرري. إذا عندكم تعليق على ما ذكرنا وإلا ندخل في الصنف الثاني. نعم. ما قلت ولا بي ولا تكلمت بهذا ولا قلت ولا ذكرت في رأي السيد هذا. نعم صام باعتقاد عدم الضرر فتبين أن الصوم ضرري عليه. سيد العروة قال صومه باطل، والسيد الخوئي وافقه في موسوعته من أن الصوم باطل، واستدل على أن الصوم باطل أن مقتضى قرينة المقابلة في الآية المباركة أن موضوع الأمر بالصوم الحاضر السليم من المرض. فإذا ما عندنا ما ذكرنا جاهل، فإذا تبين أن صومه ضرري تبين أنه ليس موضوعا للأمر بالصوم، لأن موضوع الأمر بالصوم الحاضر السليم وهذا ليس بسليم. نعم هذا الذي ذكرنا. نعم شنو مشكلة فيه؟ مو تخصيصه بالعالم، تخصيصه بالسليم. فليكن الآن انكشف أنه شنو؟ كشف أن صومه باطل، عفوا كشف أن صومه ضرري، يعني انكشف أنه ليس بسليم. يعني لو صلى الإنسان بدون طهارة ثم انكشف أنه بدون طهارة نقول صلاته صحيحة لأنه ما كان ملتفت. اعتقد أنه طاهر من الحدث وصلى ثم تبين أنه ليس بطاهر، أحد يقول صلاته صحيحة لأنه معتقد أو غير ملتفت؟ ما له علاقة. إذا انكشف عدم الموضوع انتفى موضوع الحكم، فينتفي الحكم ولا يغير من الواقع شيئا ما دام الموضوع الحاضر السليم وقد انكشف أنه ليس بسليم. هو ما يعتقد بأن التكليف يعم العالم، هو يعتقد أن التكليف يعمه لأنه يعتقد عدم الضرر. خب ما له علاقة بالمطلب اشتراك الأحكام، الموضوع مختلف. قلنا باشتراك الأحكام أو ما قلنا، الموضوع هنا مرتفع، الموضوع أخذ فيه السلامة والسلامة تبين انتفاؤها، هذا لا علاقة له بمطلب اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. مشترك بين العالم والجاهل الواجد للموضوع، الواجد مو أي جاهل، الجاهل الواجد للموضوع. إنسان مو مستطيع للحاج اعتقد أنه مستطيع فحج، نقول بما أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل فحجه صحيح؟ نقول لا، حجه ليس حجة إسلام لأن الموضوع منتف وهو الاستطاعة، هذا لا علاقة له باشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. يا شيخنا الموضوع منتف واقعان. الصنف الثاني نعم، فنحن نرجح الوجه الثاني بمقتضى الظهور في سياق إرفاق. يعني الوجه الأول كان مع غض النظر عن ظهور الذيل في سياق الإرفاق، وأما مع الالتفات إلى ظهور ذيل الآية في سياق الإرفاق فمقتضى ذلك الحكم بصحة صومه. نعم. الوجه الثاني أو الصنف الثاني هو العبادة غير الصوم وغير الوضوء، كالصلاة مثلا، كالطواف. فإذا افترضنا أن الصلاة ضررية فتارة نلاحظ الدليل الخاص الوارد في المريض، وتارة نلاحظ الدليل العام وهو دليل لا حرج أو لا ضرار. فإذا لوحظ الدليل الخاص المريض يصلي جالسا، هذا الدليل الخاص المريض يصلي جالسا ظاهره أن وظيفته المتعينة حال مرضه أنه يصلي جالسا، لا أن قوله المريض يصلي جالسا أمر في موضع توهم الحاضر. إذا قلنا بأن هذا التعبير المريض يصلي جالسا أمر في مورد توهم الحاضر، إذن لا يستفاد منه إلا الترخيص أنه مرخص لا أن يصلي جالسا، أما لا يستفاد منه الإلزام. أما إذا قلنا لا، ظاهر قوله الصحيح يصلي قائما والمريض يصلي جالسا أنه في مقام تحديد الوظيفة التعيينية، لا أنه في مقام دفع توهم الحاضر. فإذا كان في مقام بيان الوظيفة التعيينية، فلو فرضنا أنه تحمل المرض قال أنا مو مشكلة، صحيح أنا مريض وصعب علي أن أصلي قائما لكنني سأصلي قائما، فصلى قائما صلاته باطلة. ما دام ظاهر الدليل أن وظيفته المتعينة أن يصلي جالسان، إذن إذا خالف الوظيفة حتى ولو قال أنا أتحمل ذلك فأصلي قائما تكون صلاته باطلة. هذا إذا لاحظنا الدليل الخاص وفهمنا من سياقه أنه في مقام تحديد الوظيفة لا في مقام دفع توهم الحاضر. وأما إذا لاحظنا الدليل العام بأن يقال هذا مكلف لا يستطيع الطواف لكون الطواف ضرريا عليه، أو لا يستطيع السعي لكون السعي ضرريا عليه، والدليل الرافع للأمر بالطواف أو السعي في حقه هو دليل لا ضرار، فالكلام في ماذا يستفاد من دليل لا ضرار؟ هل يستفاد رفع أصل الطلب؟ أو غاية ما يستفاد من دليل لا ضرار رفع الإلزام؟ ظاهر كلمات سيدنا الخوئي قدس سره في مصباح الأصول أن المرتفع أصل الطلب، لا طلب لا أمر في حق من كان طوافه ضرريا أو سعيه ضرريا، ولكن ظاهر كلماته في الجزء الثامن من موسوعته المباركة أنه لا يمكن التفصيل وهو الصحيح، التفصيل بلحاظ ما هو منشأ ظهور الأمر في الوجوب. هناك أمر بالطواف، هذا الأمر ظاهر في الوجوب، ما هو منشأ ظهوره في الوجوب؟ على الخلاف في الأصول، هل أن منشأ الظهور في الوجوب الواضع أم منشأ الظهور في الوجوب الإطلاق المبني على مقدمات الحكمة، أم منشأ الوجوب حكم العاقل كما هو مبنى سيدنا الخوئي قدس سره؟ إذا قلنا بأن منشأ استفادة الوجوب هو الواضع، أصلا الأمر ليس له مدلولان، الأمر وضع للوجوب كما هو مبنى صاحب الكفاية قدس سره، الأمر وضع للوجوب ونفس هذا الأمر قد ارتفع بدليل لا ضرار، فلا شاهد على وجود أمر آخر، الأمر وضع للوجوب وأصل الأمر قد ارتفع بدليل لا ضرار، وثبوت أمر آخر بالطواف أو السعي يحتاج إلى دليل ولا دليل. إذن بناء على هذا المبنى نعم يكون طوافه باطلا لا أمر به. المبنى الثاني أن يقال بأن استفادة الوجوب من الإطلاق، أصل الأمر لا يدل على الوجوب، يدل على الطلب ببركة مقدمات الحكمة. ومن مقدمات الحكمة عدم ورود الترخيص، ببركة مقدمات الحكمة ومنها عدم ورود ترخيص في التارك. استفدنا شنو؟ الوجوب، يعني من باب تعدد الدال والمدلول. الدال الأمر يدل على أصل الطلب، الدال الآخر عدم ورود الترخيص. من مجموع الأمرين نستفيد الوجوب. فإذا جاء لا ضرر فرفع الأمر، يعني دل على الترخيص. حيث دل لا ضرر على الترخيص ارتفعت مقدمة من مقدمات الحكمة، فلم ينعقد الإطلاق الذي يستفاد منه الوجوب. فإذا ارتفع الإطلاق الذي يستفاد منه الوجوب، أصل الأمر ما زال باقيا ودالا على أصل الطلب، ومقتضى دلالته على أصل الطلب أن الطواف صحيح وإن كان طوافا ضرريا. أما إذا قلنا بالمبنى الثالث، وهو مبنى سيدنا الخوئي قدس سره وشيخه المحقق النائيني قدس سره، من أن الوجوب بحكم العاقل، الأمر لا يدل على الوجوب، العقل يدرك إن كان هناك ترخيص فلا إلزام، وإن لم يكن هناك ترخيص العاقل يحكم بالإلزام. أصلا الوجوب حكم عقلي. هنا ذكر سيدنا الخوئي قدس سره أن الوجوب بعد لا يقبل الرافع. لماذا؟ لأن الوجوب حكم عقلي، والحكم العقلي لا يقبل الرفع شرعا. ما يقبل الرفع شرعا هو ما يقبل الوضع شرعا. فإذا كان الوجوب حكما عقليا فهو لا يقبل الوضع كي يقبل الرافع. إذن دليل لا ضرر لا يرفع الوجوب، فما الذي يرفعه دليل لا ضرر؟ يرفع أصل اعتبار الفعل على ذمة المكلف. فإذا ارتفع أصل اعتبار الفعل على ذمة المكلف فلا دليل على أمر بالطواف الضرري. ولكن هذا الكلام أيضا محل تأملين، باعتبار أن موضوع حكم العقل بالوجوب هو مركب من أمر وعدم ترخيص. إذا كان هناك أمر وعدم ترخيص العقل يحكم بالوجوب. فإذا جاء لا ضرر، لماذا تقولون دليل لا ضرر رفع أصل اعتبار الفعل على اعتبار الفعل على ذمة المكلف ليس هو الوجوب؟ الوجوب مجموع الأمرين، بعبارة أخرى موضوع حكم العقل بالوجوب مجموع الأمرين، اعتبار الفعل على ذمة المكلف المستفاد من الأمر وعدم الترخيص. إذا جاء دليل لا ضرر رفع موضوع الوجوب برفع أحد أجزائه، يعني رفع عدم الترخيص إلى الترخيص، غايته ذلك. فإذا أصل دلالة الأمر على اعتبار الفعل على ذمة المكلف باق، مقتضى بقاء أصل الأمر أن يكون أيضا طوافه صحيحا. فإذا استفادة صحة الطواف الضرري يختلف باختلاف المسالك في منشأ استفادة الوجوب. زين، نأتي إلى هذه الرواية الشريفة. بعض الأعلام قدس سره سلمكم الله ذكر بأن هناك رواية شريفة قد يستفاد منها أن سقوط الحكم دائما سقوط عزيمة مو سقوط رخصة،
يعني مفاد دليل لا ضرر، مفاد ما جعل عليكم في الدين من حرج، مفاد رفع القلم عن ثلاثة: سقوط العزيمة لا سقوط الرخصة. وهي موثقة السكوني عن جعفر عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله أهدى إلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم، كرامة من الله لنا. قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: الإفطار في السفر والتقصير في الصلاة. ثم قال: فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز وجل هديته. تمسك بعض الأعلام بهذه الفقرة من الذيل، قال: فقد رد على الله عز وجل هديته. معناه شنو؟ معناه أن كل هدية يهديها الله تبارك وتعالى لعباده، فإذا شنو؟ فهذه الهدية على نحو شنو؟ العزيمة، ولا تكون على نحو الرخصة. فإذا مفاد دليل لا ضرر عزيمة، مفاد رفع عن أمتي ما لا يعلمون عزيمة، مفاد رفع القلم عن ثلاثة عزيمة، مفاد ما جعل عليكم في الدين من حرج عزيمة. فلا معنى لأن نقول بالتفكيك وأن نقول الأمر بقي أصل الطلب وارتفع الإلزام، من هذا رد لهدية الله، فقد رد على الله عز وجل هديته. مقتضى ذلك أنه دائما السقوط عزيمة، إذن دائما لا أمر لا أصل للطلب، فمقتضاه أن من أتى بالطواف الضرري أو السعي الضرري أو الصلاة الضررية صلاته باطلة إذا كان ملتفتا، فقد رد على الله عز وجل هديته. هل هذا ظاهر في العموم أم لا؟ يعني الرواية ذكرت شنو؟ الإفطار في السفر والتقصير في الصلاة، ثم عقبتها بهذه الجملة: فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز وجل هديته. هل هذه يستفاد منها العموم؟ أنه نعم، كل موضع يكون مقتضى الامتنان الإلهي الرافع فهو هدية، وإذا كان هدية فهي لا تقبل الرد، ومعنى أنها لا تقبل الرد يعني أن السقوط عزيمة، فالمخالفة موجبة للبطلان. هذا محل تأمل، ويأتي الكلام في البقية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.